بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الآيات التي في سورة الأحزاب حول غزوة خندق أو الأحزاب، وللأسف الأسبوع الماضي ما استطعنا أن نأتيكم، كان لنا مشوار خارج النجف. قد ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كما تعرفون أن غزوة أحزاب كان غزوة مصيرية في تاريخ الإسلام، لأن هذه الغزوة كان غزوة اجتمع الكفار والمشركين والقبائل والعشائر أن يغضوا على الإسلام، ولذلك كل ما عندهم جعبتهم جاءوا بها. وطال هذه المدة، يعني أخبارها انتشرت في العشائر والقبائل والمناطق المختلفة من جزيرة العرب، بحيث أن المسلمين كذلك سمعوا هذا الأمر وعرفوا أنهم يريدون أن يفعلوا هكذا، ولذلك صار الخوف في مدينة المنورة في المسلمين والمؤمنين والمنافقين شديدا، ومهدوا لهذا الأمر الخندق الذي أن سلمان اقترح بحفرها، وحفروا هذا الخندق العظيم وهو شيء جديد لم يكن يسبق. حتى إذا جاء هذا العدد الكبير بما عندهم من الأشياء لا يستطيعون أن يحيطوهم إلا وأن يكون بينهم وبين الكفار يعني فاصل لا يستطيعون أن يتجاوزه إلا بصعوبة شديدة. ولذلك كان في الحقيقة فرصة لتمحيص المسلمين، لأن المسلمين كلما صار عندهم ضغط أكثر كلما صار إيمانهم أقوى، وكذلك لكشف المنافقين الذين كانوا لم يؤمنوا بالله طرفة عين، منافق في أصل الإسلام، وكذلك هؤلاء ضعاف الإيمان الذين عندما نقول المنافق، منافق أقسام كثيرة ودرجات من المقولات المشككة، قد يكون مؤمنا مسلما ولكنه منافق. من كان ظاهره لا شيء وباطنه شيء آخر، إذا كان باطنه 50% إيمانه ولكن ظاهره 70% 80%، بهذا المقدار منافق. ولذلك مسألة النفاق مسألة حساسة جدا، وكل واحد منا ممكن يبتلي بالكثير من الأبواب بالنفاق، فعلينا أن نبتعد من النفاق. وفي ذاك الأصل صار هناك يعني امتياز وتفريق بين المنافق الأصلي الذي نفاقه بأصل الدين وضعاف الإيمان والمؤمنين الذين هم كانوا يطمئنون بقول رسول الله، ورسول الله أخبرهم بأنه سوف يأتون من جميع الأشائر والقبائل ويحيطون بنا، ولكن النصر لنا وليس لهم. ولكن بعض المنافقين قالوا هذا مجرد كلام. طبيعة بعض الناس هكذا، عندما يتكلم عن الانتصار أما هو يرجي أما هو في أمل يقول لا هذا كذب، هذا لا يكون. عندما يتكلم عن الضعف والهوان وكذا هم يقبلون ويزيدون عليه شيء. هذه الحالة ليس مناسب للإنسان. عندما يتكلمون عن الانتصار القوة أن كذا هم ينكرونه، من دائما في ذهنهم ينظرون بنظر سلبي إلى الأمور والمسائل. انتصارات المسلمين الآن بحمد الله في هذا العصر انتصارات كبيرة جدا. انتشار الإسلام في أوساط البشر في أبعد لغات العالم انتصارات عجيبة وغريبة، ولكن بعض الناس لا يريدون أن يعترفوا بذلك، وبالعكس دائما عندهم نغمة السوء وهم يستاءون بدلا أن يتفاءلون بالخير يستاءون دائما. هؤلاء بعد هذه الآيات التي تليها إلى آية 27 أو بعدها كذلك إشارة إلى هذا الأمر، كلها دروس ومواعظ وبيان مواقف وبيان معجزات وكرامات من الله تبارك وتعالى الذي وجه إلى المسلمين. بعد الآيتين الكريمتين الذي قرأناه يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا عتف والذين في قلوبهم مرض، يمكن أن يكون المراد بيان المنافقين يعني والذين في قلوبهم مرض، في الحقيقة بيان للمنافقين هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ويمكن أن يكون مرحلتين، المنافقين أرادوا بذلك هؤلاء الذين نافقوا في أصل الدين لم يؤمنوا بالله طرفة عين، إنما أظهروا الإيمان لأوضعوا خلال المسلمين ويبغونهم الفتنة، أو لا، والذين في قلوبهم مرض هؤلاء ضعاف الإيمان، هؤلاء عندهم نفاق وكانوا يشكون في ما يعد النبي لهم. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بعضهم قالوا: الآن يهاجموننا ويحصروننا، علينا أن نخرج ولا نستطيع أن نقاوم. وبعضهم اعتذروا في ظاهر الأمر، قالوا: نحن معكم ولكن بيوتنا عورة، حينا في المدينة الجدران قصيرة، وعندما يدخلون هؤلاء علينا لا نستطيع أن ندافع عن نسائنا وأولادنا. فأرادوا بحجة الأولاد والنساء أن يخرجوا من الميدان، ولم يكن هذا حجة واقعية، لا بيوتهم كبيوت آخرين، خصوصا أن رسول الله جعل هناك وفد في داخل المدينة المنورة أن يتحركوا في الشوارع الدورية، على تعبيرنا الدورية، يتحركوا في الشوارع ويطمنوا النساء والأهل حتى يطمئنوا هؤلاء المدافعين. كان هكذا، ولكن مع ذلك ولو دخلت عليهم هؤلاء المنافقين وضعوا في الإيمان، ويستأذن فريق منهم النبي يقول: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم يصفهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة. الله إشارة إلى أنهم لو جاءوهم المشركين ودخلوا فيما بينهم أول من يلتقهم هؤلاء، هم ينضمون إليهم ويتركون الإيمان والإسلام. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هم سريع التعثر في المشاكل التي أحيانا يقع في مجتمعاتنا، ترى بعض الناس بمجرد ما يأتي الباطل أو الظالم هم يقفون في الصف الظالم لأن يحفظوا أنفسهم فقط، وهم في خطأ كبير في قضايا التي حصلت في سوريا، ولعلنا حتى في العراق في أماكن مختلفة، هؤلاء الذين استسلموا لهؤلاء الإرهابيين عدد قتلهم أكثر بكثير من غير المستسلمين، استسلموا وحقروهم وقتلوهم وضربوهم وأخذوا منهم أموالهم من دون أن يستفيدوا. بالعكس هؤلاء الذين قاوموا صار عندهم العزة. في التفاصيل، أنا كنت في تفاصيل قضايا سوريا، المناطق التي شباب تسلحوا ووقفوا وقفة مشرفة صار أقل قتلا من سائر الأماكن. أن نبل والزهراء 4 سنوات متوالية محاصرة حصلا شديدا، ولكن عدد قتلهم أقل من كثير من النقاط في داخل حمص الذي دخل هؤلاء الإرهابيون إليهم، وعدد قتل السنة أكثر بكثير من الشيعة، لأن السنة كان يقول هم منا لا يريدوننا، يريدون الشيعة أو يريدون العلويين، ولكن بالأس قتلوا منهم وقتلوا كبار علمائهم بحقارة وذلة. على كل حال لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا آهد الله. نعم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، هكذا مكتوب. لعلوا لآتوها، يعني هذا يكون من باب الإفعال، آتوها أحسن، ولكن وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قبل ذلك وعدوا أنهم واقفين إلى الأخير، ولكن هم أول حاربين إذا صار. فعلى ذلك هذا الظروف التي صارت للمسلمين في مدينة المنورة كان ظروف الاختبار والامتحان والبلاء والتمحيص وكذلك الخروج من الدين، يعني في المراحل الحساسة الذي أخذ بدين بإيمانه إيمانه يصير أقوى، والذي ترك يصير إلى النزول أكثر. نعم. ثم الله تبارك وتعالى ذكر هناك النفاق بصيغة النفاق نافقون، النفاق حالة قائمة على النفس، ولكن مع ذلك يأتي منه الفعل عمل النفاق. هناك مرتين ورد في القرآن نافقوا، منها ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المنافقين مؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أغلب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. واقع الآن هم يخافون، ولكن يقولون لا فائدة في القتال، ليست المصلحة في القتال، لو كان القتال جيدا لأتيناكم، ويمنعون المسلمين عن القتال والمقاومة. بسورة الحشر كذلك قال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فيما بينهم ينافقون، ليس النفاق فقط على المسلمين. الإمام رضوان الله عليه هذا التشبيه الذي ذكره أكثر من مرة كان يقول هؤلاء أهل الباطل، الدول الغربية الأهل الباطل، هم يكونون كالذئاب، كل واحد يخاف من الآخر ولا يثق به ولا يطمئن، كما أن الذئاب عندما يأكلون فريسة كل واحد من جانب يشتغل بالأكل، ولكن دائما يحذر أنه آخر لا يهجم عليه. ولذلك على تعبير القرآن تحسبهم وقلوبهم شتى. نعم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، هم في الحقيقة ليسوا مع بعضهم البعض. ولذلك هنا هذا القول ألم تر إلى الذين نافقوا، بما أنهم نفاق نافقوا مع أهلهم، نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لا وفاء لهم بأهلهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فعلى ذلك ألا بد نحن لا نراهن على المشركين على الكفار أنهم ليسوا أهل الوفاء، ما دام نحن أغوياء هم معنا، بمجرد وجدوا منا ضعف أو منفذا للنفوذ يعملون ما يريدون وليس عندهم أمان وهم منافقين. والمنافقين هؤلاء الذين الآن يظهرون، نحن مع العدالة وحقوق الإنسان، ونحن ندافع عن المظلومين، ولكن واقع الأمر ليس وراء هؤلاء هذه الأشياء، إنما هم يريدون استيلاء على خيرات المسلمين ونهب أموالهم وتذليل المسلمين وغير المسلمين، ليس فقط المسلمين حتى غير المسلمين، جميع البلاد هم يريدون أن يتسلطوا عليها ويأخذون خيراتها. على كل حال هذا بالنسبة لهذا الأمر قطعة من التاريخ ذكر في كامل في الكامل. أذكر سريعا أنه خلال حفر الخندق، وبينما كان المسلمون مشغولين بحفر من الخندق، اصطدموا بقطعة حجر كبيرة صلدة لم تؤثر فيها أي معول، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فأتى بنفسه إلى الخندق ووقف إلى جنب الصخرة وأخذ المعول فضرب الحجر أول ضربة قوية فانصدأ قسم منه وسطأ منه برق، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر المسلمون، ثم ضرب الحجر ضربة أخرى فتهشم قسم آخر وظهر منها برق فكبر النبي وكبر المسلمون، وأخيرا ضرب النبي ضربته الثالثة فتهطم الباقي من الحجر وسطأ برق، فكبر النبي صلى الله عليه وآله ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير. فسأل سلمان النبي عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله: أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثانية قصور الحمر من أرض الشام والروم، وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء، فأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا. هذا كلام النبي. طبعا قبل أن أخبر النبي أنهم سوف نحن ننتصر، هؤلاء يحاجموننا ويحاصروننا ولكن النصر لنا، هنا كذلك بشر بهذا الأمر، أخبر بهذا الأمر فأبشر. فاستبشر المسلمون، فنظر المنافقون إلى بعضهم وقالوا: ألا تعجبون، يعدكم الباطل ويخبركم أنه ينظر من يثرب إلى حيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم لا تستطيعون أن تبرزوا، لا قدرة لكم في مقابل هؤلاء. هذا الوعود وهذه الكلمات كلها باطل. فأنزل الله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا يحملون على الباطل. وبعد ذلك الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين كانوا دائما يتكلمون عن الفرار أن يذهبوا إلى بيوتهم، كانوا يجعلون نساءهم وأهلهم حجة على أن يعودوا، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. يقول الله تبارك وتعالى: قل لن ينفعكم الفرار، على كل شئتم وأبيتم هؤلاء يحاصروننا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نستجير بالله، لو لم يكن مقاومة المسلمين في هذا في ظرف الخندق والأحزاب ودخلوا إلى داخل المدينة كانوا يقتلون جمعا كثيرا منهم، كما أن في كل مكان هكذا. أنا كان أتصور إنما هجم دواعش على العراق، ونحن في هذه الأيام أيام إصدار هذا الفتوى أو هذا الأمر من سماحة آية الله السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى فيما صار سببا لمقاومة الناس، لو لم يكن هذا الأمر ولو لم يقف الشباب في مقابل هؤلاء قتل جمع كثير من الناس، وحالة الذلة والهوان ونهب الأموال كلها يأتي. ولذلك لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يأسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أنتم مدعومون ومنتصرون بالله تبارك وتعالى، ماذا تريدون؟ المؤمن لابد أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يراه، لما دام هو بعين الله لا يبالي بشيء، إنما المهم له أن تشخيص الواجب ما عليه من الواجب والوظيفة، هذا هو المهم. فليعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانكم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلغوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا هؤلاء أهل المصالح هم كل همتهم مصالحهم الخاصة وحريص على الأموال حريص على الكراسي حريص على المناصب السياسية وما ذلك كل وراء هذا الأمر أشحة ولكن عندما يأتي هناك خطر هم خائفين أكثر من الآخرين ويشعرون بالخوف الشديد إنما يسير الأمان هم بعد يركضون في الميدان ويريدون كل شيء أن يكون لهم نعم فإذا ذهب الخوف سلغوكم إلى الأنسان حدان أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يمدوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يعني لا زال بينما مر على مجيء الأحزاب بعودهم إلى بلادهم مقدار كثير زال هذه الآيات نزلت بعد مدة من الأحزاب ولذلك يتكلم ويقول واذكروا شيء بعيد ومنتهي ولكن مع ذلك يحسبون الأحزاب لم يذهبوا هم دائما في خوف أن هؤلاء أقوى أنهم ضعفاء وإن يأتي الأحزاب يمدوا لو أنهم بادون في الأعراب يذهبون إلى صحراء ولا يكونوا في المدينة يسألون عن أنبائكم وما كانوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا هذا سيرتهم وعملهم هناك قوة المشركين في هذه القضية كان قوة عالية أن 10,000 محارب وكذلك عندهم 4,000 رجل و400 فرس يعني فارس و1500 من الإبل وكان عندهم إمكانيات كثيرة مع ذلك كان عندهم قبائل ورجال أهل القتال من قبائل ظهران بني فرازة بني أشع بني مرة وغيرهم ولكن المسلمين إنما كانوا 3,000 ولم يكن عندهم عتاد كامل ولم يكن عندهم يعني هؤلاء مدربين على القتال مع ذلك الله وعدهم هكذا وبنصرتهم وعددهم كثير أشير إلى بعض ما ورد عن أمير المؤمنين في قضية الخندق أن قضية الخندق عندما تعرفون أنه طال مدة حصر المدينة المنورة بعضهم قالوا 20 يوما وبعضهم 25 وإلى شهر كانوا في حصار المشركين هم ما كانوا يطلون إليهم ولا بالعكس ولكن من بعيد كان هناك أحيانا رمي وأحيانا تهديد هذا القضية المشهورة لأمر ابن عبد الود هناك آيات تبين هذا الأمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عندما يكون رسول الله فيما بينهم عليهم أن يقتدوا برسول الله في أحواله في قوة قلبه فيما يبشر ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني هجوم هؤلاء هذا شيء متوقع هم على كل حال الإنسان الذي يريد أن يقف مع الحق لابد أن يدفع الثمن لا يمكن بلا ثمن فليس مفاجئ لهم نحن إذا أردنا أن نكون مستقلا وقويا لا مفاجئ لنا إذا حال علينا بعض الأعداء سواء في الداخل افتتنوا أو من الخارج شيء طبيعي وزادهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله تبارك وتعالى كفى المؤمنين بأن أرسل هناك عواصف شديدة والجو غير المناسب، صار هؤلاء تعبان وتعبوا كثيرا حتى رجعوا وتركوا المدينة المنورة. ولكن في قضية أمر ابن أبدون هذا جاء إلى جانب الآخر، الله كان قسمة منها شيء من الضيق، استطاع أن يقفز من جانب آخر إلى داخل، فبدأ يرتجز وبأشعار: ولقد بحثت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ حين المشجع موقف البطل المناجز، بححت يعني من كثرة النداء أصبحت مبحوحا في قلبي ولا أحد يجيبني. هنا إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز، هكذا يعاتبهم يعاتب المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه عند ذلك أن يخرج إليه رجل ويعد شره عن المسلمين ويبعد شره عن المسلمين، إلا أن أحدا لم يجب رسول الله صلى الله عليه إلا علي بن أبي طالب، إنما أمير المؤمنين قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أمر. فقال علي عليه السلام: وإن كان أمر. فدعاه النبي صلى الله عليه وآله وأتمه وغلد سيفه الخاص للفغار، ثم دعا له فقال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. في هذه المراحل من الأمور التي الإنسان لا بد أن يعمل الدعاء ليس عيبا، إنسان لا يكون مغرورا على نفسه، أنا قوي أنا كذا، لا، يعني دائما يكون يعتز بربه، الله هو القوي، الله هو الذي يؤيد، الله هو الذي ينصرنا. في هذه المعارك لابد أن يكون توجهنا إلى الله تبارك وتعالى أكثر، لا غرورنا بأنفسنا، إنما نغتر بأنفسنا الله لا يوفقنا. ولكن إذا كان كل اعتمادنا على الله تبارك وتعالى وقوة قلبنا بالله تبارك وتعالى الله هو يؤيد. ولذلك علي بن أبي طالب قال النبي إنه أمر، إلى أن قال: فمشى علي عليه السلام إلى الحرب وهو يرتجز: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز ذو نية وبصيرة والصيد منجي كل فائز. هذه الصفات التي أمن من يذكر: إني لأرجو أن أغيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبغى صوتها بعد الهزاهز. هنا كلام رسول الله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، لأن كان هذه المعركة يعني قمة المعركة هذه القضية. ففي هذه القضية أن أمير المؤمنين كان مثلا للإيمان كله وكان مثلا للشرك. هنا فلما التقيا دعاه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإسلام أولا، هذا سيرة الإسلام في الحرب، الإسلام لا يدوم محاربة الآخر إلا إذا حاربه، فإذا ترك الحرب لا يحاربون، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هناك أولا دعاه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإسلام أولا فأبى، ثم دعاه إلى اعتزال الحرب، إذا لا تسلم لا بأس، كن على الشرك واترك الحرب، اعتزال الحرب فرفض ذلك واعتبروا عارا عليه. وفي الثالثة دعاه إلى أن ينزل من ظهر جواده ويقاتله راجلا، فغضب أمر قال: ما كنت أحسب أحدا من العرب يدعوني إلى مثل ذلك. فنزل من على ظهر فرسه وضرب علي عليه السلام على رأسه، فتلقاه علي عليه السلام بمهارة خاصة بدرعه، وسيف هاجم على أمير المؤمنين، إلا أن السيف قده وشج رأسه عليه السلام. إلى آخر القضية التي ذكر أن أمير المؤمنين استطاع أن يقتل هذا الخبيث ومما هو دليل على قوة إيمان أمير المؤمنين وشجاعته أنه لما تفل في وجه أمير المؤمنين أنه تركه ومشى شيئا ثم بعد ذلك عاد وقطع رأسه، لأنه عندما يذبحه يذبح لله تبارك وتعالى خالصا. لا، قد يكون إنسان يحب عدوه يقتله لأنه عدو لي فهذا له، ولكن أمير من كلما يعمل خالصا لله تبارك وتعالى، ولذلك تركه وعاد مرة ثانية بعد من أن هدأ نفسه فقتله لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا التعبير الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا هذا التعبير: لو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم. وذلك أنه لم يبغ بيت من المشركين إلا ودخله ذل بقتل أمر، ولم يبغ بيت المسلمين إلا ودخله عز بقتل أمر. ولكن في مستدرك النيشابور حاكم النيشابور السني هو يقول: لمبارزة علي بن أبي طالب لأمر بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة. يعني هذا التعبير تعبير أكثر وأشد من تعبير آخر: إلى يوم القيامة، ليس فقط في ذاك العصر بل إلى يوم القيامة. هذه ضربة يعني قيمتها وعظمتها عند الله تبارك وتعالى أكثر من أعمال الأمة جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وينصرنا إن شاء الله، وأن نكون إن شاء الله من الدعاة إلى الخير، من الفائزين في مواقف الإيمان وفي مراتب الامتحان الصعب إن شاء الله، ونكون مع الحق دائما وضد الباطل دائما، ونكون إن شاء الله مصداقا لمحمد رسول الله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ونرجو أن إن شاء الله أن الأمة الإسلامية، الشعب العراقي، الشعب اليمني، شعب فلسطين، لبنان، إيران، سوريا، كلها، كل المسلمين، أن يعزوا ويكون لهم الرفعة والذلة والهوان لأعداء الإسلام والمسلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.